بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من وصية مولانا أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال موصيا أولاده في آخر خروج له إلى بغداد، قال: وإلى علي أمر نسائي دونهم، أي دون سائر أولاده، وثلث صدقة أبي وثلثي يضعه حيث يرى ويجعل فيه ما يجعل ذو المال في ماله، فإن أحب أن يبيع أو يهب أو ينحل فذلك له، وإذا أراد رجل منهم أن يزوج أخته فليس له أن يزوجها إلا بإذنه وأمره، فإنه أعرف بمناكح قومه، وأمهات أولادي من أقامت منهن في منزلها وحجابها، فلها ما كان يجري عليها في حياتي، ومن خرجت منهن إلى زوج فليس لها أن ترجع إلى محواي، وبناتي مثل ذلك. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، نعزي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية بذكرى شهادة الإمام الصابر أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بهم معرفة وأن يرزقنا حسن الولاء لهم وأن يحشرنا معهم في جنة نعيم إنه على كل شيء قدير. نتحدث هذه الليلة في ظلال وصية الإمام الكاظم عليه السلام، التي كانت الوصية الجامعة والتي أوصى بها قبل سنة 179 هجرية، وهي السنة التي استدعي فيها من قبل سلطة هارون العباسي ليسجن ويبقى فترات متقطعة في ذلك السجن، إلى أن قضى سلام الله عليه سنة 183 بعد 4 سنوات مسموما شهيدا سلام الله عليه. هذه الوصية أولا تشير إلى لزوم أن يتحرك الإنسان بالإيصاء بما أهمه لكي تجري الأمور كما يريدها، بمجرد أن يموت الإنسان لا يستطيع أن يباشر إراداته ومبتغياته، ولكي لا تضيع هذه الإرادات وضع من قبل الشرع طريق لحماية وصيانة إرادات الإنسان ومبتغياته، وهو الوصية. فكانت الوصية حقا على المتقين كما في القرآن الكريم، وكتبت أيضا إن ترك خيرا الوصية. يضاف إلى ذلك أن التأمل في هذه الوصية يعرفنا على شيء من الحياة الأسرية والزوجية التي كان يعيشها الإمام الكاظم عليه السلام، وهذا أمر مهم في أن يقتدي الإنسان المؤمن في حياته وتعامله مع زوجته أو زوجاته وتعامله مع أسرته، بنين وبنات، على وفق هدى أئمة الهدى عليهم السلام. في هذه الوصية سوف نرى بعض الإشارات إلى هذا المعنى. هذه الوصية أوصى فيها الإمام عليه السلام إلى أبنائه وعددهم، والغرض في ذلك كما قال تشريفهم والتنويه بذكرهم، وأوصى أيضا في هذه الوصية إلى إحدى زوجاته، يعني إحدى زوجات الإمام، وهي أم أحمد ابن موسى، هذه المرأة الصالحة، وهي ليست أم الإمام الرضا سوف نشير فيما بعد، لكنها كانت امرأة من الفضليات، راوية من الراويات، مؤمنة بإمامة الإمام الرضا عليه السلام كما سيأتي الحديث. من هذا وأمثاله يستفيد العلماء جواز أن يكون الوصي امرأة زوجة الإنسان، بالإمكان أن تكون وصيا، لا يشترط الذكورة في الوصية. واحد من الإشارات هذه الإشارة أن الإمام عليه السلام ذكر أم أحمد هنا كواحدة من الأوصياء. غاية الأمر أفرد للإمام الرضا عليه السلام وجعل لعلي دونهم أمرين: أمر بناته وأمر زوجاته. أن يصرف الإمام الرضا عليه السلام على من بقيت من زوجات أبيه إذا بقيت في بيته لم تتزوج، إذا خرجت وتزوجت انتهى الأمر، زوجها الجديد سوف يصرف عليها. تعلمون أن زوجاتي الأئمة بإمكانهن أن يتزوجن بعد الإمام. النبي صلى الله عليه وآله اختص: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ما يجوز أن الإنسان مهما كان يتزوج زوجة النبي المصطفى محمد. لكن الأئمة عليهم السلام ليسوا كذلك، وإن كان علي نفس النبي لكن تلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا امرأة تزوجت من زوجات الإمام قال هذه مقدار الثلث خلى الإمام عليه السلام، وهذا أيضا إشارة إلى رجحان واستحباب ترك الإنسان ثلث أمواله فيما يريد من الأمور. ثلث الإمام الكاظم شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا. إلى الآن لا يزال في المدينة المنورة بعض البساتين التي هي تاريخيا من أملاك الإمام الكاظم عليه السلام. والإمام الكاظم في فترة من الفترات المدينة أهم الضياع وأهم البساتين توصل إلى شرائها وتملكها، وهذه مو من الأموال العامة. الأئمة المعصومون عليهم السلام كان لديهم أموال عامة كالصدقات كالأخماس وما شابهها، وهذه مصارفها محددة ومعروفة. وأكو عندهم أيضا أموال شخصية، الموارد المالية الخاصة بأهل البيت عليهم السلام من مصادر مختلفة، هذا بحث خاص، وهناك كتاب قيم في هذا الباب بعنوان الموارد المالية لأهل البيت عليهم السلام. كان لديهم أموال خاصة. الآن الإمام يريد أن يورث أبنائه، يورثهم من أمواله الخاصة، يريد أن يوصي بالثلث من أمواله كذلك. فلم تكن كل نفقاته من خلال بيت المال العام أو الصدقات العامة أو الحقوق الشرعية بحسب الاستعمال المعاصر. فالإمام الكاظم عليه السلام، وهذا بحث طويل، في فترة من الفترات اشترى بساتين وضيع على مراحل متعددة، وبهذا كان يستطيع أن يعيل أكثر من 32 ولد بين ذكر وأنثى كما سنأتي بعد قليل، وعدد من الزوجات، وأن يخلف ثلث إلى بناته اللاتي لم يتزوجن وزوجاته اللاتي بقين في منزله. فواحد من الأمور قضية الثلث، أيها الإنسان تدارك، أنت الآن اشتغلت، أنفقت عمرك، استطعت أن تربح أموال، مقدار الثلث خليه إليك ما بعد وفاتك، سواء في إنفاقات على أهلك المحتاج منهم، أو الإنفاقات العامة في وجوه الخير، أو في قضايا عبادية أنت تريدها، أو في مشاريع خيرية تبليغية غير ذلك. حتى وإن كنت ميتا عملك الصالح باق ومستمر. فالإمام أوصى بثلث ماله بحيث يصرفه الإمام الرضا عليه السلام دون باقي الأبناء، هذا بعد ما إلهم الباقي، الأوصياء ما إلهم تصرف فيه، وأورث وأفردته دونهم بأمر بناتي ونسائي في ثلثي وثلث أبي، هذه تحت ولايته. يتصرف فيها الإمام الرضا عليه السلام في هذا الجانب. ملاحظة هنا، شدة اهتمام الإمام الكاظم عليه السلام بأمر البنات نحن نلحظه في هذا. مثلا في الثلث لم نجد شراكة للأبناء، مع أنه من الممكن أن يكون هناك أبناء محتاجون، لكن تخصيص الإمام عليه السلام قضية الثلث في البنات اللاتي لم يتزوجن، فيه ملاحظة جهة ضعف. الابن ما شاء الله يقدر يروح يشتغل يتحرك يحصل الأموال، البنت التي تتزوج غالبا زوجها ينفق عليها ويتحمل مسؤوليتها المالية. أما هذه البنت التي بقيت بعد أبيها لم تتزوج، أو في مثل بعض الحالات مطلقة وباقية في منزل أبيها، هذه نقطة ضعف تحتاج إلى عناية خاصة وإلى رعاية خاصة. الإمام عليه السلام أوصى بالنسبة لبناته اللاتي لم يتزوجن بأن تكفى مؤونتهن من ثلث أمواله، وقلنا إن ثلث أمواله كان شيئا واسعا وكبيرا. الأولاد، أولاد الإمام الكاظم عليه السلام يعدون أكثر أولاد الأئمة، الإمام الكاظم يعد إما أكثر الأئمة أولادا وإما من أكثر الأئمة، فإنه قد قيل، وهو كلام غير صحيح، كما في عمدة الطالب كان له من الولد، والولد والأولاد كما تعلمون يعبر فيها عن الذكر والأنثى، كما في القرآن الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فسمى الأنثى أولاد والذكر أولاد، خلافا لما هو المتعارف عندنا، قل مثلا عندي 5 أولاد و5 بنات، لا، 5 أولاد يشمل البنات المفروض. فبعضهم قال كما في عمدة الطالب أن للإمام الكاظم عليه السلام 60 ولدا بين ذكر وأنثى، وهذا غير صحيح. بعضهم قال له 40، وهو أيضا غير صحيح. الصحيح ما ذكره هو صلوات الله وسلامه عليه في حوار له مع هارون العباسي، قال له هارون كم لك من الولد؟ قال نيف 30. نيف في اللغة العربية من 3 إلى 9، يعني 3 يقال لها نيف، 4 5 6 إلى 9 يقال نيف، و30 أو 30 ونيف كلاهما يستخدم. فالإمام عليه السلام له من الأولاد هل حدود هذا، قد يكون 34 35 36 في هالحدود، وأكثر القول على أنه 36 18 بنت و18 ذكر. طيب، قسم من هؤلاء من البنات لم يتزوجن، وهنا أيضا إشارة ولو سريعة، هل أن بنات الإمام عليه السلام تزوجن أو لا؟ أصلا لم تتزوج بنات الإمام الكاظم عليه السلام، رأيان بل هناك قولان. هناك قول ينتهي إلى أن بنات الإمام الكاظم عليه السلام لم يتزوجن، 18 واحدة لم تتزوج. شنو الدليل على ذلك؟ قالوا في تاريخ اليعقوبي وارد أن الإمام موسى أوصى ألا تتزوج بناته، وبعضهم يعلل هذا إما لعدم وجود الكوف، وإما للوضع السياسي والأمني الصعب الذي كان في ذاك الوقت، أو لأسباب أخرى. يذكرون كما في تاريخ اليعقوبي وجود وصية. بعض الباحثين يقول اليعقوبي متأخر فلازم يشوفنا مستند إلى هذا الكلام. احنا رحنا شفنا في روايات المعصومين عليهم السلام ماكو شيء، ماكو وصية بهذا المعنى، في سيرة الإمام الكاظم ماكو شيء من هذا القبيل، اللي موجود هو هذه الوصية. فلعل اليعقوبي استفاد من وصية الإمام عليه السلام أنه من لم تتزوج منهن يعطى لها من الثلث، ومن تزوجت فلا يعطى لها لأن زوجها راح يكفلها. لعله استفاد من هذا الكلام أن الإمام لم يكن يريد أن تتزوج بناته، لكن هذه الاستفادة استفادة كما يرى بعضهم في غير محلها. فهذا واحد، قولوا اليعقوبي قال هناك وصية. شيء آخر يذكرون في حوار الإمام الكاظم مع هارون لما سأل كم لك من الولد، قال نيف 30. فمر في الحديث عن عدد البنات فقال فلم لا تزوجهن من أكفائهن من بني عمومتهن. بني عمومتهم موجودين، أبناء الصادق وأبناء الحسن من بني هاشم، زوجهم. فقال الإمام حسب نقل هذه الرواية تقصر اليد، ما عندي إمكانية مالية. فقال فأين الضيعة؟ قال تعطي حينا وتمنع حينا. بناء على هذا يقول لك نفس الإمام يتبين ما كان مزوج بناته في حياته، ولذلك قال له هارون زوجهن من بني عمومتهن. هذا قول ثاني أو وجه ثاني. والثالث يقول لك احنا ما عثرنا في التاريخ على ان فلانة مثلا من بنات الامام تزوجت الا امرأة واحدة اسمها ام سلمة من بنات الامام الكاظم، وتزوجها حفيد الامام الصادق القاسم ابن محمد ابن الامام جعفر الصادق عليه السلام، بس واحدة، والباقي اذا 17 واحدة ما تزوجنا. هناك قول آخر يقول لا، لا يتصور أن هناك منعا من الزواج أو عزوفا عن النكاح. لماذا؟ لأن النكاح كما يقول النبي المصطفى محمد النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وأول شخص يمكن أن يطبق سنة النبي هو الإمام وهو ابن النبي، فلا يعقل أن 17 مثلا من بناته بوصية من الإمام لا يتزوجن، هذا مخالف للسنة المستحبة المؤكدة. طيب طبعا احنا مو في مقام الآن نقاش كل دليل يطول الأمر، وهذا مو غرضنا، فقط إشارة بس نعرض بعض الوجوه بسرعة هكذا. فأولا يقول لك ليس معقولا أن يترك الإمام الكاظم سنة جده في هذا الشأن، وأن يحرم بناته من قضية النكاح والزواج. بين قوسين هنا إشارة لا بأس بها، يعني قضية تأخير أمر زيجة الفتيات وأحيانا إلى وقت متأخر من الأمور المرجوحة غير الصحيحة. أحيانا أنا الأب أريد أن أكشخ بين الناس، بنتي ذكية خلصت الثانوية، أقول لها ادرسي الجامعة، خلصت الجامعة خذي ماجستير، خلصت ماجستير خذي الدكتوراه، زواج أريد أتزوج، جايين يخطبوها، لا هذه أنا أريدها تتزوج حتى تصير دكتورة قد الدنيا وترفع راسي، أريد أنا أرفع راسي بيها. يابا هذه صار الآن عمرها 40 سنة، صار عمرها 35 سنة، ضيعت عليها حظها ونصيبها من أجل شهوة ظهور وبروز عندك أنت. هذه مو ولاية صحيحة في بعض الحالات. أنا أجي أتخذ قرار بالنيابة عنها أحرمها من الزواج مع حاجتها إلي وتهديد أنها قد تلجأ إلى بعض الأمور غير المحللة ولو في درجات نازلة. طيب وذلك لأنه أنا أريد ترفع راسي، أو ذاك الآخر يريد يقول لا خليها تشتغل الآن، بيتنا مو مالة زواج، الآن توها تخرجت خليها تشتغل 10 سنوات تكد إليها، نريد نكمل الطابق الثالث في البيت. طيب بعدين لو تزوجت ما يخالف، مشروع استثمار. هذه من الأمور المرجوحة، أكيد الإنسان المؤمن لا يصنع هذا ولا يعمله، مقتضى ولايته أن ينظر إلى مصلحتها الدينية والأخلاقية في تكوين أسرة وفي أن تسعد بحياتها. أما أنا لأجل أن أكشاخ ورأسي يرتفع بين الناس واسمي يصير كذا، هذا مو مبرر شرعي أو قانوني لتأخيرها على أي حال. فإذا هذا فد وجه قالوا أن النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولذلك لا يتوقع أن الإمام عليه السلام يوصي بعدم الزواج منهن. أضف إلى ذلك أن بعض النساء نقل أنهن تزوجن، مثل هذه أم سلمة ذكرنا قبل قليل، أم سلمة بنت الإمام موسى بن جعفر، فإما أن نقول هذه خالفت وصية أبيها وتمردت عليه وما قبلت كلام الإمام الرضا أخيها اللي ينفذ وصايا والدها، وإما لا ليس الأمر كذلك ولم ينقل هذا الأمر. طيب لماذا لا نرى إذن مثلا أخبار عن زيجات بنات الإمام الكاظم عليه السلام، كما لا نجد أخبار عن زيجات أبناء الإمام الصادق وأبناء الإمام الباقر، بنات الإمام الباقر وبنات الإمام الرضا وبنات الإمام الهادي وأمثال هذول؟ يعني التاريخ ما يجي ينقل كل صغيرة وكبيرة فلانة تزوجت فلان وعاشت وياه بأمن وسلام، وإنما ينقل الحدث إذا صار خبر. حتى هذه أم سلمة متى نقل خبرها؟ عندما نقلوا خبر خروج القاسم ابن محمد ابن الإمام الصادق إلى مصر، هذا ذهب إلى مصر وعنده كان هناك بعض الأدوار وبعض الأعمال، ذكروا عنه ذلك وقالوا وأخذ معه زوجته أم سلمة بنت الإمام الكاظم. فمو متوقع أن كل واحدة من بنات الإمام الكاظم، فلانة تزوجها فلان، فلانة تزوجها فلتان. المؤرخون والتواريخ لا تقف أمام هذه الأمور، إذا صارت مناسبة تنقل. نعم بعض النساء معلوم أنهن لم يتزوجن كما ذكر مثلا في قضية سيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر معروفة بالمعصومة، وبعضهن الآخر، ولكن قسم ربما يكن قد تزوجن ولم يذكر هذا الأمر. فيما بين أبناء وبنات الإمام عليه السلام نحن نجد أسماء لبعض هذه النساء في الرواية، كنا راويات عالمات، نقل في أكثر من مصدر أن ثلاثا من بنات الإمام الكاظم عليه السلام، فاطمة المعروفة بالمعصومة وأم كلثوم وزينب، هذول يشتركون في سند واحد في عدة روايات. واحد من الروايات رواية خبر الغدير، يبدأ من فاطمة بنت الإمام الرضا عليه السلام، فاطمة بنت الإمام الرضا إلى فاطمة بنت رسول الله إلى أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الغدير. فمن قول خبر الغدير، واللطيف أن كل نساء، يعني من فاطمة بنت الإمام الرضا امرأة من أهل البيت تنقله عن امرأة من أهل البيت إلى فاطمة الزهراء عليه السلام، هذا خصوصيته. وأيضا خبر المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى بنفس السند. وأيضا خبر المعراج إلى أن يصل إلى رسول الله، لما عرج بي إلى السماء رأيت مكتوبا على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي ولي القوم في رواية في نسخة، وعلي ولي الله في نسخة أخرى. ولي الله بمعنى المحبوب والعبد، وولي القوم بمعنى من كنت مولاه، فهذا علي مولاه. ثم كتب بخ من مثل شيعة علي، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وذرارينا من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذه من الروايات التي نقلتها بعض بنات الإمام الكاظم عليه السلام. أبناء من غير البنات، النساء عندنا تكتم والدة الإمام الرضا عليه السلام، ويكفيها فخرا وشرفا أنها وعاء الإمامة، ولا يكون هذا أمرا اعتباطيا. وأيضا من الصالحات الفضليات أم أحمد ابن موسى زوجة الإمام عليه السلام. أم أحمد أولا ورد أنها من أوصياء الإمام الكاظم كما ذكرنا، واحد. اثنين، أن الإمام الكاظم عليه السلام عندما أراد الخروج إلى بغداد سنة 179 هجرية سلم إليها الكتب ومختصات الإمامة، وقال إذا طلبها منك أحد من ولدي فاعلمي أني قضيت نحبي، واعلمي أنه الإمام بعدي. إذا واحد إجا وقال لك سلميني أمانة والدي من الكتب والمواريث، ذاك الوقت افتهمي أنه أنا قضيت نحبي، وأيضا هو الإمام من بعدي. بالفعل مرت 4 سنوات، سنة 183 يعني في مثل يوم غد، والإمام الرضا عليه السلام في المدينة، فجاء إليها وقال لها: يا أم أحمد أعطيني أمانة والدي موسى. أمانة اللي أعطاك إياها، فلطمت وجهها وبكت وقالت: إذن لقد مات سيدي ومولاي ومؤنس قلبي موسى بن جعفر. بكت ثم بعد ذلك سلمته المواريث والكتب، وأمرت ابنها أحمد والحسين، اثنيناتهم كانوا هذول من أعيان أبناء الإمام الكاظم، أمرتهما بالتسليم والتدعيم لإمامة الإمام موسى، للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. هذا ترى مو موقف سهل، ها؟ يعني لما نجي نقارن ببعض ما يحصل في بعض البيوت، إن شاء الله مو بيوت المؤمنين، عندما تصير معركة بين زوجة الأب وبين الأولاد، الخالة حسب التعبير والأولاد، أبناء الزوجة الثانية مع أبناء الزوجة الأولى والنساء، وتصير معركة على أموال وقطيعة ومشاكل. طيب هذه أم أحمد تيجي تقول إلى أبنائها، أولا هي تؤمن بإمامة الإمام الرضا، مع أنه العادة في مثل هذه الأماكن غير النزيهة والنظيفة أن زوجة الأب لا تعترف لذلك ابن الأخرى بفضيلة أو مزية. أنا ابني لازم يكون الإمام، مو ابن فلانة. أنا ابني لازم يكون الوصي، مو ابن فلانة. أنا ابني لازم يكون الأفضل، مو ابن فلانة. وتكيد له ويكيد لها، هذه لا تعترف إلا بالإمامة، وتأمر ابنيها الحسين وأحمد أن يسلم له ويتلقى العزاء في بيتها، حتى إذا اجتمع الناس جميعا. هذا مذكور في أحوال الإمام الرضا عليه السلام، لما اجتمع شيعة أهل البيت في بيت أم أحمد وابنها أحمد، وكان بعضهم ينظر إلى أحمد على أنه من الممكن أن يكون إماما لما كان عليه من الفضل، فقام أحمد بن موسى خطيبا في الناس، وأمر الناس بالتسليم إلى أخيه علي بن موسى الرضا، وقال: أنا أول واحد أبايعه بالإمامة. هذا لازم نقدمه إلى بيوتنا، إلى أسرنا، في الأسر المشتركة، في الزوجات المتعددة، في الأبناء اللي من زوجات متعددة. هكذا يقدم لنا أئمة أهل البيت عليهم السلام هالنموذج هذا ويمدح فيه. نعم قد يكون هناك أشخاص خاطئون، عباس ابن الإمام الكاظم كان سيئا ومنهم ظالم لنفسه من مصاديق، عباس حسد الإمام الرضا وقال هذا شنو عنده أكثر من عندنا حتى إحنا أبناء موسى وهو ابن موسى، ولازم الأشياء اللي إلينا يطلعها، وهذا ما لازم يضمضم علينا إلى يابا هذه وصية الإمام الكاظم والدكم، لا أكون هناك وصية مخفية. وعلى هذا المعدل فهذه من النماذج العالية البديعة المهمة التي ينبغي أن يقتدي بها الإنسان. هذه المرأة الصالحة وبعض النساء الأخريات، خبر الوارد عنها أنها سلمت المواريث وآمنت بالإمام الرضا، وهي راوية من الراويات أيضا تروي من جملة الأحاديث التي يعتمد عليها العلماء في موضوع ما لو خاف عوز الماء يوم الجمعة، وأنه يوم السبت أو الجمعة ما راح يحصل عند ماء ويريد يغتسل غسل الجمعة، هل يجوز له أن يقدم يوم الخميس أو لا؟ هناك رواية الراوي إلها أم أحمد ابن موسى، بعض العلماء يعمل بها وبعضهم لا يعمل بها، لكن الرواية موجودة فهي من الراويات، أضف إلى روايات أخرى. هذه عندما وصلها الإمام الرضا عليه السلام وأخبرها عن تسليم الأمانات، عرفت أن الإمام الكاظم قد قضى نحبه في ديار غربة غريبا مسجونا بأبي وأمي في سجن الطواغيت الظالمين كهارون وأشباهه، فبكت وناحت ولطمت رأسها وحق لها ذلك، وهي تدري ما جرى على الإمام عليه السلام من سجن، لأن الإمام سجن حتى في أيام المهدي العباسي قبل هارون وقبل الهادي العباسي، سجن لمدة سنة أو تقل في زمان المهدي العباسي. طيب، وكان يستدعى بين الفينة والأخرى إلى بغداد، وفي المدينة أيضا كان يتعرض إلى أذى وإلى اضطهاد، فعاشت هذه المرأة الصابرة الصالحة المعاناة على أثر ما كان يحصل للإمام الكاظم عليه السلام. كان ينقل بأبي وأمي من سجن إلى سجن، في هاي المرة الأخيرة سنة 179 أولا أخذ إلى سجن في البصرة، فلبث فيها مدة من الزمان، ثم أخذ إلى بغداد وظل ينقل من مكان إلى مكان في حالة من الإيذاء والاضطهاد، إلى أن صار آخر أمره في سجن السندي بن شاهك لعنة الله عليه. وهذا كان شديد القسوة، لا يرقب في إمامنا إلا ولا ذمة، ولا يعرف له حرمة، وكان قد أوصي من قبل هارون بتشديد الإيذاء على الإمام عليه السلام إلى الدرجة التي كان فيها في داخل السجن رجلاه مقيدتان بالحديد. صور الإمام في ذلك الوقت عمره حوالي 55 سنة والسجن تحت الأرض، ومع ذلك قيدت رجلاه بأرطال الحديد بأبي وأمي. شاعر صور إلنا شيء من هذه المعاناة، يقول من البصرة لسجن بغداد جابه، من البصرة لسجن بغداد جابه بحديد وقيد ويدور عذابه، ذباب السجن مظلم غلق بابه، نهى السجان يم الناس يصلون، بسجن والسندي بن شاهك السجان عليه بكل وكيت مغلق البيبان، تم سنين للوادي فلابان، ما يدرون ميت ولا مسجون، بقي إمامنا في ذلك السجن إلى أن ضاق به الألم، رفع يديه إلى السماء يا مخلص الشجر من بين ماء وطين، ومخلص اللبن من بين فرث ودم، ومخلص المشيمة من بين لحم ودم، خلصني من سجن هارون. استجاب الله دعاء إمامنا، لكن بأية حالة؟ يقول بعض أصحابه: جئت إلى إمامنا موسى سألته: سيدي متى الفرج؟ لقد ضاقت قلوب شيعتك. قال لي: يا هذا، أبلغ شيعتي عني السلام وقل لهم فرجي مما أنا فيه بعد 3 أيام، قل لهم فلينتظروني على جسر بغداد. قال الرجل: ذهبت إلى شيعة أهل البيت أخبرهم عن ذلك. اجتمع الناس في اليوم المحدد، بينما كان إمامنا في داخل السجن وقد دس إليه اللعين بن شاهك سما قاتلا، فتجرعه فقطع أحشاءه وسرى في بدنه حتى فاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما يا هو سيدا؟ ثم حملت جنازته على نعش يحمله 4 من الحمالين، وللحديد صليل وخشخشية، الناس ينتظرون على الطرف الآخر من سجن من جسر بغداد. وإذا بالمنادي ينادي: ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فهذا موسى بن جعفر قد مات حتف أنفه. لما سمع الناس ذلك ضجوا بالبكاء منادين: وإماما ومسموما يا ومظلوما. يقول علي بن سويد السائي: لما نظرت إلى ذلك مر بي طبيب أعرفه، قلت له: أقسم عليك بالمسيح، لما كشفت لنا عن سبب وفاته جاء إلى الإمام قلب يديه بطنا وظهرا، والإمام جنازة مسجات على الجسر. لما رأى ذلك نظر إليه قال: ألهذا الميت أهل أو عشيرة؟ قلت: ما تصنع بعشيرته؟ أخبرنا عن سبب موته. قال: قل لهم فليطالبوا بدمه، فإن الرجل قد قتل مسموما. أيوا إماما ياه، جاء الطبيب وعاينه والدمع منه يسال ويقول: يا ابن سويد، هذا ما إلى مرمي بجسر بغداد، يا كعبة الويل، إن كان لا عشرة وعزوة وعشيرة يا وقوم يتناهضون الطلب ثارة، ترى ما يس مرمي بجسر بغداد، يا كعبة الويل فرسان هاشم وين عنك ما يحضرون وين الحضر غسلك ومنه غمض عيوه مرمي بجسار بغداد يا كعبة أويلي واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة هذا متشمت وهذا فوق خده مدمع والجنازة وإح قلبي على حمامي الأربعة فوق ذاك الجسر مدّو مهجتك يا مرتضى وقف يم جنازة ابن سويد وياه الطبيب شال تفيده شمه وارتفع منا النحي قال هذا من عشيرة لو بلدتكم جام تسأل عن سبب موت ترى بالسم قضى بالمعزة شيخ العشيرة وشيعوا شيخ العشيرة بالمعزة وجهزوه برد بعشرين ليف لبن جعفر كفنه صاح لمحشم يا شيعة إمامكم قوم احملوا طلعت الشيعة بضجة للسرير معرضة وعن غريب الغاضرية وين غابت شيعة ليت حضرة وقبل مدوس العوادي جثته وعاينة وزينب تنخي من يشيل جناح ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.